بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يتعرض المصنف من باب الاستطراد إلى إزاحة شبهة، حيث إنه بعدما وضح بأن الأفعال خارجة عن محل النزاع أراد أن يبين مطلبا متعلق ببحث الأفعال. وحاصل هذا المطلب بأنه اشتهر في كلمات النحاة وفي ألسنتهم بأنه الفعل يدل على الزمان، وجعلوا من الفوارق الأساسية بين الفعل وبين الاسم دلالة الفعل على الزمان. ولهذا قالوا بأن الفعل الماضي مثلا موضوع للدلالة على وقوع الحدث في الزمان الماضي، وعندما جاءوا للمضارع فقالوا ما دل على الحدث في زمان الحال أو الاستقبال، وكذا فعل الأمر ما دل على الطلب في الحال، فجعلوا من أجزاء المعنى الموضوع له اللفظ في الفعل الزمن، بحيث يكون الزمن جزء من المعنى الموضوع له اللفظ. والآخند يقول بأن ما اشتهر على الألسنة غير صحيح، ومحل البحث والنزاع والنقض والإبرام أنه هل الزمان قد أخذ في المعنى الموضوع له اللفظ أو لا، بحيث تكون دلالة الفعل على الزمان دلالة شنو؟ دلالة وضعية تضمنية، بحيث يكون المعنى الموضوع له هيئات الأفعال أو الموضوع له الفعل مركب من الدلالة على الحدث وعلى الزمان الخاص، أي الحال أو المضي أو الاستقبال. والآخند يقول بأنه قد خلط النحاة بين مطلبين، بين كون الزمان مستفاد من المعنى الموضوع له اللفظ، وبين كون الزمان مستفادا من الدلالة الالتزامية، حيث إنه مثلا أطلع مثلا الأمر أو النهي يحتاج إلى أو حقيقته إنشاء الطلب، وإنشاء الطلب يكون ماذا يكون في الزمان، إذ لا يخلو فعل ماذا فعل للزمان الممكن المحتاج إلى الزمان في الذي ماذا الذي يكون في وعاء الزمان والمكان، يفتقر إلى أن يكون فعله حاصلا في أي وعاء؟ في وعاء الزمان والمكان. وفرق بين كون الزمان ظرفا للإنشاء، حيث إن الإنشاء فعل للزمان فعل للممكن الحاصل في الزمان الموجود في الزمان، وبين دعوى أن الزمان مأخوذ كجوز في المعنى الموضوع له لا، وليس النزاع في الدلالة الالتزامية، بل البحث الآن في دلالة في الدلالة الوضعية.
ويظهر أنه قد حصل الخلط عند النحات بين هذين المطلبين، فإنه من جهة الحداث الإنشاء لا بد له من زمان، بل حتى الإخبار لا بد له من زمان. حتى الإخبار في الجمل الإسمية زيد قائم، الحكاية عن ثبوت القيام لزيد لا بد أن تكون في ظرف، لا بد أن تكون في ظرف الزمان، لأن القيام لا يكون إلا في زمان. وهذا شيء، وهو كون الزمان ظرفا، ماذا؟ ظرفا للحدث، ظرفا للنسبة، ظرفا للإنشاء، عبر ما شئت. وبين كون الزمان جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، والمدعى عند الآخوند بأن الزمان ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا أصل الدعوة، هذا تصوير أصل دعوة من؟ دعوة الآخوند، وأن النحاة خلطوا بين مسألة الدلالة الوضعية التضمنية وبين الدلالة الالتزامية. وقد ذكر الآخوند دليلان ومؤيدين، فالكلام فعلا يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان دليل الآخوند، وقد اختصر المطلب جدا، و يعني شنو هو؟ سبكه سبكان عليكم السلام ورحمة الله، فيحتاج إلى تفصيل. فنقول لتوضيح كلام الآخوند أعلى الله مقامه، بأنه الفعل إما أن يكون ماضويا أو مضارعا أو أمرا، فالحالات الأصلية للفعل ثلاثة، والمضارع تارة يكون مسبوقا بلا النهي، كلا تلعب كلا تضرب فيستفاد منه النهي، وتارة لا يكون مسبوقا بالنهي. فهنا أربع حالات، لا بد أن نبحث في الحالات الأربع. والآخوند يقول في هذه الحالات الأربع الزمان ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. نعم، في الحالات الأربع. الحالة الأولى، ونجمع بين فعلين لأن الكلام فيها واحد، وهو فعل الأمر والمضارع المسبوق بالنهي، وهو ما عبر عنه المصنف الدلالة الفعل على الأمر والنهي، فأدخل الماضي، فأدخل الأمر والمضارع المسبوق شنو؟ بلا النهي أو مسوخ بالنهي بأداة النهي. فهنا في الفعل الدال على الأمر والنهي لا يمكن دعوى أن الزمان مأخوذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، وذلك ببيان أننا إذا أردنا أن نحلل الفعل فنحن نسألكم، ركزوا، أن الدلالة الزمانية بل أو الزمان هل هو مستفاد من الهيئة أو مستفاد من المادة أو مستفاد من مجموع وتركب المادة بالهيئة، ولا يوجد عندنا احتمال رابع يمكن أن يكون سبباً لنشوء أي دلالة؟ الدلالة الزمانية. فالفعل إذا ادعي بأنه يدل على الزمان، فمن أين استفيدت هذه الدلالة الوضعية؟ إما من الهيئة، إما من المادة، إما من تركب المادة بالهيئة. ولا شيء من هذه الأمور الثلاثة بصالح للدلالة على الزمان. تفهم مطلع؟ أما الهيئة، ركزوا في الأباح دقيق، أما الهيئة فإن الهيئة هيئة افعل لا تفعل موضوعة للدلالة على النسبة الإرسالية أو النسبة الزجرية. ومن الواضح أن النسبة الإرسالية والنسبة الزجرية أي نسبة إرسال الفاعل والذات نحو المادة، كما لو قال اضرب فإن هيئة افعل موضوع للنسبة الإرسالية أو الطلبية بين طرفين، بين المادة وهو الضرب، وبين شنو؟ وبين الفاعل، لأن النسبة تحتاج إلى كم طرف؟ تحتاج إلى طرفين. وحينئذ غاية ما يستفاد من الهيئة النسبة الإرسالية، ولا علاقة للزمان في الدلالة على النسبة الإرسالية، لأن الزمان من المعاني الإسمية، والمفروض أن الهيئة موضوعة للمعنى الحرفي، وما كان من قبيل المعنى الحرفي لا يدل على المعنى الاسمي. شفت المطلب؟ إذن الزمان من قبيل المعاني الإسمية الاستقلالية، والمفروض أن الهيئة موضوعة للنسبة فهو من قبيل المعنى الحرفي، وما كان من قبيل النسب والمعاني الحرفية لا يدل على المعنى الاسم الاستقلالي. فالهيئة لا تدل على شنو؟ على الزمان. هذا الهيئة. أما المادة، إذ في قولك اضرب عندنا ضارب، فإن المادة عبارة عن المصدر، والمصدر إنما هو موضوع للدلالة على طبيعي الحدث، ولا دلالة للمصدر على الزمن، إذ لم يدعي أحد أن المصادر في حد ذاتها تدل على شنو؟ تدل على الزمان. ضرب، قتل، موت، هذه لا تدل على الزمان، إنما تدل على طبيعي الحدث. إذن المادة لا يمكن أن تدل على الزمن، فلم يبق إلا دعوى أنه عند سبك الهيئة بالمادة وحصول هذا المركب منهما تحصل الدلالة الزمانية، فإنه يقال تارة نبني على أن المركب بما هو مركب غير موضوع بوضع زائد على مادته وهيئته، وتارة أقول بأنه موضوع. فعلى الأول المركب عين أجزائه بالأسف، صحيح، والمفروض أن الأجزاء لا دلالة لها على الزمان، لا مادة ولا هيئة، فالمركب لن يزيد على أجزائه، فلا دلالة للزمان حينئذ. وأما الاحتمال الثاني فقد تبين بطلانه في أي بحث؟ في بحث وضع المركبات، فإنه المركب من المادة والهيئة بما هو مركبان لا دلالة له، أو لم يوضع بوضع مستقل، بل حتى شيخنا الذين قالوا بوضع المركبات قالوا إنما نقول بوضع المركبات في المركبات الناقصة والمركبات التامة، ولم يدعوا أن الفعل مركب من مادة وهيئة بوضع مستقل عن المادة والهيئة. حتى من قال بوضع المركبات قال أن المركب موضوع بوضع مستقل كالمركب الناقص المضاف والمضاف إليه الصفة والموصوف على نحو النسبة الاندماجية التي عبرنا عنها هناك، أو مركب تام. أما الفعل الذي هو عندهم من قبل شنو؟ المفردات، ف فلم يدعي أحد بأن المادة والهيئة كلاهما موضوعة بوضع ثالث زائد على وضع المادة ووضع الهيئة. فالنتيجة ماتت خديجة أنه يا أيها النحاة عندما تقولون أن الفعل دال على الزمان فإما أن يكون مستند الدلالة المادة في الأمر أو الهيئة أو المركب ولا شيء منهما صالح على الدلالة شنو على الدلالة على الزمان. فتنقح واتضح مما ذكرنا بأنه الأمر والنهي الذي مرجعه إلى إنشاء بل إنشاء النسبة الزجرية أو إنشاء النسبة الإرسالية لا دلالة له على الزمان. نعم نحن لا نمانع كما قلنا حيث أن هنا نسبة إرسالية هنا إنشاء الإنشاء فعل للممكن يحتاج إلى زمان ومكان واحتياج الإنشاء والفعل إلى زمان ومكان شيء ودلالة الفعل بالوضع على الزمان شيء هذا كله في الحالة الأولى لو كان عندنا شنو جمعنا الأمر والنهي. الحالة الثانية وهو ما عداهما وهو الفعل الماضي والمضارع غير المسبوق بالنهي كجاء يجيء. فهنا ذكر الآخون عبارات مغلقة جدا. فقد ذكر الآخون أن في استعمال الماضي والمضارع المذكور حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يسند الفعل إلى الزمان أي يسند إلى الممكن الذي يحتاج إلى الزمان كما لو قلت جاء زيد يجيء زيد هنا زيد أسند إليه جاء وزيد زماني لابو زماني زماني واقع في الزمان فهنا أسند الفعل إلى نفس الزماني هي الحالة الأولى. الحالة الثانية إسناد الفعل إلى نفس الزمان لا إلى الزماني إسناد الفعل إلى نفس الزمان كما لو قلت جاء يوم الجمعة حق التعطيل جاء يوم الجمعة أو يجيء إن شاء الله ترقب الحصول إن شاء الله يجيء يوم الجمعة إن شاء الله واحد يدعو في الليل اللهم إن شاء الله يوم الجمعة يأتي يجيء يوم الجمعة لأجل التعطيل والنوم إلى الساعة 12 واضح وتأخير صلاة الظهر ساعة فضلا عن غيرها واضح. هذا الأمر الثاني. الاستعمال الثالث إسناد الفعل إلى المجرد عن الزمان كما لو قلت علم الله يعلم الله فهنا أسند الفعل الماضي والمضارع إلى شنو إلى المجرد عن الزمان وعن ماذا وعن المكان المجرد عن الزمان أسند إلى البسيط المجرد عن الزمان. فهنا كم حالة حالات ثلاثة. وين نظر وش مصنف بيثبت المصنف يريد أن يثبت عدم دلالة الفعل الماضي والمضارع في هذه الحالة شنو على الزمان. يقول المصنف نحن نترك الحالة الأولى الآن ونأتي للحالة الثانية والثالثة في الاستعمال أي إذا أسند الفعل إلى الزمان أو المجرد عن الزمان. فيقول لا يخلو الحال إما أن يكون الفعل موضوع للدلالة على الزمان أو لا. وعلى الأول شنو إذا كان موضوع للزمان إما أنه يستعمل فيما وضع له أو لا. فهنا عدة صور، واضح؟
ولهذا أنا أعطيكم الخارطة أحسن عشان تسألوني في البال، تكونوا معي لا تكونوا.
الزمان كعلم الله، هل هذا من الذي قبل أن أديها صورتين؟
إذا أسند إلى الزمان أو الزمان،
إما أن يكون الفعل موضوع للدلالة على الزمان أو لا.
هذا إذا كان موضوع للدلالة على الزمان في مقام الاستعمال، إما أن يستعمل فيما وضع له أو لا. واضح؟ هنا المصنف يقول بأنه إن ادعي أن الفعل الماضي إذا أسند إلى الزمان في حالة إسناد إلى الزمان أو الزماني موضوع للدلالة على الزمان ويستعمل فيما وضع له يلزم محذور ثبوتي في كلتا الحالتين، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. وأما إذا كان لا يلزم المجاز وهو باطل بالضرورة، فماذا يتعين؟ فيتعين بأنه الفعل الغير موضوع إلى شنو؟ إلى الزمان. إما الفعل موضوع للدلالة أو لا، إذا كان لا هو شنو؟ هو المطلوب. شفتين؟ إذن شوف سير البحث وش طريقة الخارطة. الآن سنحن نبحث في حالة كون الفعل الماضي أو المضارع أسند إلى الزمان جاء يوم الجمعة، أو أسند إلى الزمان، أو أسند إلى المجرد عن الزمان. إما أن يدعى أن الفعل موضوع للدلالة على الزمان ويستعمل فيما وضع له يلزم محذور ثبوتي في كلتا الحالتين، وإما أن تقول موضوع للدلالة على الزمان ولن يستعمل فيما وضع له يلزم المجاز والمجاز باطل بالضرورة. فيتعين أن يكون في هاتين الحالتين الفعل غير موضوع للدلالة على الزمان وهو المطلوب. تفتين شيخنا؟ واضح الخارطة قبل ما ندخل في البحث؟ وضح الحسبة؟ واضح شيخ جعفر؟ واضح. فنقول فهنا صور. الصورة الأولى أن يدعى أنه في حالة إسناد الفعل إلى الزمن أو إلى المجرد عن الزمن الفعل موضوع للدلالة على الزمان واستعمل فيما وضع له فيلزم محذور ثبوتي على كلا الفرضين، أي في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة. أما لو أسند الفعل إلى الزمان كما لو قال كما لو قلنا جاء يوم الجمعة، وفرضنا أن جاء موضوعة للدلالة على الزمن واستعملت فيما وضع له، يلزم أن يكون الزمان ظرفا للزمان. ويستحيل أن يكون الشيء ظرفا لنفسه. وبيان ذلك إذا قال المتكلم في غير هذا المحتوى يبين جاء زيد معنى في الحالة الأولى لا معنى هذا بس في التنظير. إذا قل جاء زيد معنى هذه الجملة بناء على أن جاء تدل على الزمان أن مجيء زيد صار في ظرف الزمان الماضي. مجيء زيد صار في ماذا؟ الزمان الماضي. فإن قلت جاء يوم الجمعة يكون محصل الجملة وقوع مجيء يوم الجمعة في الزمان، والمفروض أن يوم الجمعة زمان، فمعناه وقوع الزمان في الزمان. تفهم مطلب؟ سهل. جاء يوم الجمعة يعني مجيء يوم يعني مجيء الزمان واقع في الزمان، فيلزم أن يكون الزمان واقع في الزمان، ويستحيل أن يكون الزمان ظرفا لنفسه. لاستحالة بل لاستحالة أن يكون الظرف والمظروف شيئا واحد. إذن هكذا النتيجة. إذن النتيجة لو كان الفعل الماضي والمضارع في موارد إسناد الفعل إلى الزمان موضوع للدلالة على الزمان ومستعمل فيما وضع له يلزم أن يكون الزمان ظرفا للزمان والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا إذا أسند الفعل إلى الزمان. وأما إذا أسند الفعل إلى الزمان إلى ما فوق الزمان المجرد عن الزمان وفرضنا أن الفعل موضوع للزمان واستعمل فيما وضع له يلزم أن تكون أفعال الباري واقعة في وين؟ واقعة في ظرف الزمان، وهو خلف أو مستحيل، لأن المفروض أننا فرضنا بأنه الفاعل أفعاله مجرد عن الزمان، وأنك تدعي بأنه استعمل اللفظ فيما شنه فيما وضع له، فيلزم أن تكون أفعال المجرد عن الزمان واقعة شنه في الزمان، وهو خلف. إذن يتبين أن احتمال كون الموضوع له الفعل الماضي والمضارع في الحالة الثانية والثالثة هو الزمان واستعمل في الزمان يلزم منه محاذير ثبوتية. هذا كله لو أريد أنه استعمل فيما وضع له. وأما لو قلنا بأن الفعل وإن كان موضوع للزمان ولكنه لم يستعمل فيما وضع له في هاتين الحالتين هروبا من المحذور، فنقول يلزم أن تكون جميع هذه الاستعمالات مجازية. ومن الواضح أن هذا باطل، لأنه من الواضح عند أهل اللغة وأهل العرف لا فرق بين جاء زيد وجاء يوم الجمعة، بين علم زيد وعلم الله علما. هل يدعى أنه في علم زيد استعملت في الحقيقة وعلم الله علما استعملت مجاز؟ جاء زيد جاء استعمل بالمعنى الحقيقي، أما جاء يوم الجمعة استعمل شنو؟ مجازي. وكل هذه الاستعمالات الكثيرة جدا في اللغة كلها استعمالات مجازية، فهذا واضح البطلان ولم يقل به أحد أصلا، إذ دعوى المجاز خلاف التبادل خلاف اضطراد الاستعمال خلاف علامات الحقيقة التي ذكرناها هناك. إذن يتعين أن نختار أي احتمال أنه هذا الفعل الماضي والمضارع إذا أسند إلى الزمان أو الزماني لم يوضع للدلالة على الزمان، فثبت بحمد الله أن الفعل في الحالة الثانية والثالثة غير موضوع شنه للدلالة على الزمان. أما الحالة الأولى وهو ما لو أسند إلى الزماني فإنه يقال من خلال معرفتنا أن جاء في قولك جاء يوم الجمعة أو يجيء يوم الجمعة وعلم في قولك علم الله لا يدل على الزمان بالواضح، فيعلم أنه إذا أسند إلى الزمان أيضا على حد استعماله فيما لو أسند إلى الزمن أو المجرد عن الزمن، فإنه سيكون الفعل غير موضوع للدلالة على الزمان، إذ دعوى الاشتراك اللفظي جدا بعيدتان. يعني لابد أن تدعي الاشتراك اللفظي، هذه جاء مشترك لفظي بين جاء الدالة على الزمان إذا استعملت في الزمان، وبين جاء الغير موضوع للدلالة على الزمان إذا أسندت إلى الزمان أو إلى المجرد عن الزمان، وهذه الدعوة لم يقل بها أحد لأنها واضحة البطلان، لم يقل أحد من النحاة ولم يحتمل ولا من علماء الأصول أن الأفعال كلها مشتركات لفظية إذا ويتعين حالها بلحاظ مقام الاستعمال، إذا استعملت في الزمان فالوضع وضعها للدلالة على الزمان، أما إذا استعملت في الزمان أو المجرد عن الزمان فإنها غير موضوعة للدلالة على الزمان، فهذا واضح البطلان، لأن العرف العربي لا يرى فرق في جاء بين جاء زيدون وجاء يوم الجمعة، جاء وجاء واحدة يرى لأن جاء هذه وجاء الثاني كلاهما موضوع بوضع مستقل، علم زيد وعلم الله يرى أن علم وعلم كلاهما استعملت بمعنى واحد. إذن دعوى الاشتراك اللفظي بعد وضوح بطلانها يتعين أن يكون الفعل حتى في الحالة الأولى لأنه على نسق الفعل في الحالة الثانية والثالثة مجرد عن الدلالة على الزمان، بل ذهب البعض أنه المشكلة ليست فقط إثباتية، المشكلة ثبوتية، لأنه لو قلنا أن الفعل تارة موضوع للدلالة على الزمان وهو فيما لو استعمل في الزمان وموضوع مجردا عن الزمن لو استعمل في الزمن أو ما فوق الزمان، ما فوق الزمان يلزم أن يكون الملحوظ في عملية الواضع طور الاستعمال، حيث أن الواضع لاحظ طور الاستعمال لأن استعمال الفعل تارة يسند إلى الزمن وما فوق الزمان وتارة يسند إلى الزمان، فبلحاظ طور الاستعمال تحقق قيشنه المعنى الموضوع له اللفظ. وقد بحثنا مفصلا شنو في بحث المعنى الحرفي بأن كل ما كان ناشئا من طور الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولهذا بعض موسع المطلب قال أنه المحذور محذور ثبوتي فضلا عن أن يكون إثباتي، وعلى كل حال تم هذا المحذور الثبوتي لو ما تم لا أحد يدعي أن هناك اشتراك لفظي لوضوح أن التبادر واضطراد الاستعمال والمعنى الذي ينسبق إلى الذهن كله بمعنى واحد في جاء جاء زيدون جاء يوم الجمعة علم الله علم زيدون، فتحصل أن الفعل الماضي والمضارع في جميع حالاته في مقام الاستعمال مجرد عن الدلالة على الزمان. نعم هناك فرق وجداني بين الحالة الأولى وهي إسناد الفعل إلى الزمان وبين مثل إسناد الفعل إلى المجرد عن الزمان، والفرق حاصل بلحاظ الدلالة الالتزامية للدلالة الوضعية التضمنية. وذلك لأنه في إسناد الفعل إلى الزمان كما لو قلت جاء زيدون أنه المجيء حدث للزمان والحدث للزمان يتوقف على وجود الزمان فتحصل دلالة التزامية بالدلالة على الزمان ولكن هذه دلالة التزامية ليست ناشئا من شنو من العلقة الوضعية ولهذا نرى أن الدلالة على وقوع الحدث في الزمان حاصل في موارد إسناد الفعل إلى الزمان دون غيره من الاستعمالات وهذه دلالة التزامية وليست دلالة ناشئة من الماذا من المعنى الموضوع لأول إلا أفضل فإن قلت بأنه لو فرض كما تدعون بأن الأفعال خالية من الدلالة على الزمن يلزم من ذلك صحة استعمال أحدهما محل الآخر لأنه المادة والهيئة مشتركة والمفروض أن الزمان غير دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ فيلزم صحة استعمال الماضي في قبال المضارع مثلا وأيضا يلزم أن لا يكون هناك فرق بين الماضي والمضارع مع وضوح أن الماضي ولو بدلالة ما يدل على وقوع الفعل في زمان الماضي قبل التكلم صحيح؟ والفعل المضارع يدل على وقوع شيء بالوجدان نرى فعل في الحال أو الاستقبال والأمر يدل على الطلب في الحال وبناء على تجرد الأفعال من الدلالة على الزمان فلماذا نرى في الفعل الماضي الماضوية بالوجدان من أين نشأت هذه الدلالة والمضارع الحال أو الاستقبال والأمر فيه ماذا الحال طلب البعثي في الحال طلب الفعل في الحال مطلب البحث طلب الفعل في الحال فمن أين نشأت هذه الدلالات يقول المصنف بأنه الفرق الذي تشعره أو تحس به بالوجدان لم ينشأ من كون الزمان دلالة وضعية وجزءا من المعنى الموضوع له الله بل لاختلاف الهيئات فهيئة الفعل الماضي غير هيئة الفعل المضارع غير هيئة الفعل الأمر والهيئة موضوعة لمعنى تارة تتناسب مع الماضي تارة تتناسب مع الحال أو الاستقبال وتارة تتناسب مع خصوص الحال فهذه الخصوصيات إنما نشأت من شنو؟ من ما يدل عليه النسبة المستفادة في الفعل فمثلا الفعل الماضي موضوع للدلالة على نسبة بين الحدث بين المادة والفاعل على نحو التحقق والوقوع فالفعل الماضي يدل على وقوع الحدث في الخارج وخصوصية الوقوع والتحقق أنه ماذا أنه حصل هذا الشيء في أي زمان في الزمان الماضي فالشعور ماذا بالزمان الماضي إنما نشأ من خصوصية النسبة الموجودة في هيئة الماضي وكذا المضارع موضوع للنسبة المتناسبة مع ترقب أو تحقق الحصول إما تحقق الحصول يعني تتحقق متحققة تحقق والوجود أو الترقب وهذا يتناسب مع الحال أو الاسم استقبال وكذا فعل الأمر موضوع للنسبة البعثية الفعلية والبعث الفعلي متى يحصل في الزمان في الزمان الحاضر فهذه الدلالات إنما هي مداليل التزامية للمعنى الموضوع له في النسب في الهيئات لا أنها جزء من المعنى الموضوع له اللفظ بل هي مداليل التزامية لخصوصيات المعاني الموضوعة لها خصوص النسب. فحينئذ لأجل ذلك نشعر بالوجدان بل بالفرق الوجداني بين الموارد الثلاث. هذا تمام كلام المصنف قدس سره في الدليل. خلنا نقرأ بعدين نشوف. قال: إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها، اقتران بها بالدلالة على الزمان في تعريفه، في تعريف الفعل، فقالوا الفعل الماضي ما دل على وقوع الحدث في أي زمان؟ في الزمان الماضي. وهو اشتباه ضرورة. الآن بيجي شوف عبارة المصنف الدقيقة، قسم الأفعال كم قسم؟ أربعة أقسام. أول شيء الأمر والنهي. ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه على الزمان، بل يدل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، الإنشاء بشنو؟ بالأمر وبالنهي، يكون في وين؟ في الحاضر، لأن الإنشاء يحتاج فعل فعل للممكن الذي يحتاج إلى الزمان، فيحتاج إلى الزمان. يقول: كما هو الحال في الإخبار بلا إشكال الجمل الإسمية غير موضوعة للدلالة على شنو؟ على الزمان، مع أن الإخبار يتوقف حصوله على كونه في ظرف الزمان، فلا فرق بين الإنشاء والإخبار، كما أن الإنشاء يحتاج إلى زمان لأنه فعل يقع في الزمان، كذلك الإخبار لو قال زيد قائم فإنه يدل على ثبوت القيام لزيد. وثبوت القيام لزيد متى يحصل؟ في الزمان، لو بدل عن الزمان في زمان، هذا ظرفان، لا أنه ماذا مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ. كما هو الحال، يعني جاب لهم مثال بشيء مسلم واضح، كما هو الحال في في الإخبار بالماضي أو المستقبل، زيد سوف يقوم جملة اسمية، أو بغيرهما كما لا يخفى. زيد يقوم الآن، زيد قام، زيد سيقوم، بل يمكن منع دلالة غيرهما، أي غيرهما الأمر والنهي، من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، يعني إلا إذا استعمل وأسند إلى الزمانيات. هنا ثبوتا قد يقال يمكن، عبارة قال بل يمكن ثبوتا، نعم في هذا المورد الأول وعبارة المصنف ما في إشكال ثبوتي، وإنما الإشكال شنو؟ إثباتي، بخلاف هاتين الحالتين فإن الإشكال إشكال شنو؟ إشكال ثبوتيون. وإلا لزم القول، قلنا بأنه الفعل الزمان الدلالة الزمانية جزء في المعنى الموضوع له اللفظ، لزم القول بالمجاز والتجريد عن الدلالة على الزمان عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات، يعني تلتزم بأنه هذا الفعل موضوع للدلالة على الزمان، ولكنه إذا استعمل في نفس الزمان وفي المجرد عن الزمان يكون هذا الاستعمال مجازي، لأننا جردنا الزمان فأجردنا جزء المعنى الموضوع له اللفظ في مقام الاستعمال، فيلزم أن تقول بالمجاز، والقول بالمجاز واضح البطلان بالضرورة. نعم لا يا رحيم، قلت آخر شيء قلته، لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع، الفعل الماضي والفعل المضارع، بحسب المعنى، بحسب ما وضعت له الهيئة، خصوصية أخرى، مثل أنه موضوع للنسبة، النسبة التي وقعت، فعل الماضي موضوع للدلالة على النسبة التي تحققت ووقعت، فهذا يناسب الماضي. المضارع موضوع للنسبة التي يترقب حصولها أو التي الآن في حالة الحصول، فهذا يتناسب مع شنو؟ مع الاستقبال أو الحال. نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة، فالدلالة مو من نفس الفعل، وإنما منها الخصوصية، فيكون هذا مدلول شنو؟ مدلول التزامي. خب، خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الفعل الماضي، في الماضي، واضح؟ لا تقطع ذيك الأمور، مصنف يسوي حذف بعدين تتورط. وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي، يعني في الفعل، في الفعل الماضي، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات، هنا تحصل الدلالة الالتزامية. هذا تمام الكلام في أصل البرهان الذي ذكره من؟ الآخوند. فتأمل، فهل ما ذكره الآخوند تامون أو لا؟ إذ كثير من الأصولين وافقوا الآخوند، واضح؟ بل السيد الخوي قال ما ذكره أمر قطعي بالضرورة لا يحتاج إلى بحث أصلا، واضح؟ راجعوا كلام السيد الخوي في شرحه لمطلب الآخوند، وقريب قريب من الذي شرحته أنا الآن، وتأملوا في المطلب، ارجعوا لكلمات النحاة، هل يقصدون الدلالة هنا الدلالة الوضعية أو الدلالة الالتزامية؟ هم في كلام، هم هناك بحث في كلمات شنو؟ في كلمات النحويين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيضا المحقق الإصفهاني عند بحث فلسفي في إسناد الفعل إلى المجرد عن الزمان، علم الله، هذه فيها دلالة أو مجرد يلزم المجاز؟ يعني إذا قلنا بأنه الأفعال موضوعة للدلالة على الزمان، فإذا وصلت إلى المجرد أو إلى الزمان هل يلزم المجاز أو هناك تخريجات للمطلب؟ إلا يحب يراجع فليراجع، والذي لا يحب أن يراجع فليراجع.